بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام في بعض أنواع العبادة وصورها وبيان الاستدلال على كونها من العبادة وبيان المعنى الذي تكون عليه شركا أكبر أو شركا أصغر أو غير ذلك، ونستمر إن شاء الله في سرد ما تبقى مما ذكره الشيخ رحمه الله من هذه العبادات العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس. ونلاحظ أن ما ذكره الشيخ أغلبه من العبادات القلبية، وكما ذكرنا أن للشيخ في ذلك مقصد، وهو أن ينبه إلى هذه العبادات التي يغفل عنها الكثير. الأخوان اللي قدام هذا الأشياء اشربها خارج ثم تعال، لأن لو أخطأت وانكبت منك على السجاد أتلفت السجاد، يعني ما أحب أنكم تنشغلون بهذا عن الدرس. وأيضا يعني إدخال مثل هذه الأشياء إلى المسجد وبين الدفاتر والكتب قد يؤدي إلى يعني أن يراق على السجاد بالخطأ، وهذا يعني ليس بجيد. فنقول أن الشيخ رحمه الله نبه على كثير من العبادات القلبية، لأن أولا لكثرة الغفلة عن هذه العبادات وعدم التنبه لها، ثانيا لأن عمل القلب أمر مهم، بل هو أهم من عمل الجوارح، بل هو أهم من عمل الجوارح، لأن الأصل في عمل القلب، لأن الأصل في عمل الجوارح هو عمل القلب. ولو وجد عمل الجوارح من غير عمل القلب لما كان في عمل الجوارح فائدة، ولو وجد عمل القلب من غير عمل الجوارح يعني لسبب من الأسباب أو مانع أو عجز لكان نافعا، بل ربما يكون من حصل عمل القلب وعجز عن عمل الجوارح له مثل أجر من أدى العمل كاملا. وهذا له أمثلة كثيرة يعني في الأحاديث وفي الكتاب والسنة. فعمل القلب أمر مهم وهو الأصل في عمل الجوارح، وربما يكفي لوحده، وأما عمل الجوارح فليس كذلك. إضافة إلى أن هناك أعمال كثيرة للقلوب مستقلة بنفسها ليست مصاحبة لأعمال الجوارح، مثل تعظيم الله سبحانه وتعالى يكون بأن يقوم هذا في القلب، لكن عمل الجوارح لا بد أن يكون معه عمل قلبي، ولا بد، لا ينفع أي عمل من أعمال الجوارح لا ينفع من غير عمل قلبي معه، وإلا كان عمل المنافقين وكان رياء إلى غير ذلك من الأمور. فالمقصود أن التنبيه على أعمال القلوب لكلا الأمرين، لأهميتها وعظمها ولكثرة الغفلة عنها. ثم فقال الشيخ رحمه الله يعني قال: ودليل الخشية، وقفنا نحن عند الرغبة والرهبة والخشوع، ثم قال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. والخشية مثل الخوف، كما ذكرنا في الخوف أيضا الخشية، فالخشية نوع من أنواع الخوف، ولكنه الخوف المصحوب بتعظيم المخوف. إذا كان المخوف معظما كان ذلك خشية، يعني إذا صاحب الخوف الإجلال والتعظيم أطلق عليه أنه خشية. وعلى كل حال الخشية نوع من الخوف، نوع من الخوف، وكون القلب يقوم فيه خشية الله سبحانه وتعالى وإجلاله وتعظيمه لا شك أن هذا من أعظم العبادات القلبية. وصرف هذا النوع من الخشية والتعظيم لغير الله سبحانه وتعالى تذلل لغير الله وعبادة لغير الله. ولذلك يعني نبه الشيخ على هذا الأمر. والدليل على أن الخشية عبادة قوله فلا تخشوهم واخشوني. وجه الاستدلال، لأنك أنت عندك في الدليل أمران، وجود معرفة الدليل ومعرفة وجه الاستدلال. ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن الله عز وجل أمر بخشيته، وإذا أمر الله بشيء فمعناه أنه من الأعمال التي يحبها، وفعل ما أحبه الله عبادة، وفعل ما أحبه الله سبحانه وتعالى عبادة من العبادات، والعبادات يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى وحده. أيضا أن الله عز وجل أمر بإفراده بالخشية، لأنه نهى عن خشية ما سواه وأمر بخشيته، قال فلا تخشوهم واخشوني وإياي فارهبون، فلا تخشوهم واخشوني وإياي فارهبون. فالمقصود أن يعني من كلا الوجهين يدل على أن ذلك عبادة. نقسم الخشية كما ذكرنا في الخوف أيضا، بأن من خشي من شيء فيما يقدر عليه، فيما هو ضمن قدرته، فهذه الخشية يعني أو هذا الخوف يعني يكون خوفا طبيعيا أو خشية طبيعية، يعني لا تكون شركا. لكن من خشي من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويعني غلب على قلبه أو استحوذ على قلبه الخشية من غير الله حتى يكون هذا المخشي عنده هو المعظم المطاع المعبود الذي لا يمكن أن يلتفت القلب عنه دقيقة أو لحظة خشية منه، كان هذا خشية عبادة. كما يكون من المؤمن في خشيته لله فإنه يخشاه في الليل والنهار إذا كان منفردا وإذا كان مع الناس، وإذا أهم بعمل لا يرضى فإنه يخشاه فيترك يعني هذه الأعمال التي لا يرضاها خشية منه، ويعلم أنه مطلع عليه وأنه قادر عليه. فمن صرف مثل هذه الخشية لغير الله كان عابدا لغير الله، مشركا مع الله في خشية غيره، يعني خشي غير الله كما يخشى الله، فهذا نوع من الشرك في عبادات القلب، نوع من الشرك في عبادات القلب. ثم قال ودليل الإنابة، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة بمعنى الرجوع، وهناك يعني تشابه بين معناها ومعنى التوبة، لأن التوبة هي الرجوع عن الذنب إلى الطاعة، الرجوع عن الذنب إلى الطاعة، والإنابة هي الرجوع عن سائر الذنوب وعن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى إلى الطاعة. فالفرق بين التوبة والإنابة أن الإنابة رجوع كلي وتوبة عامة واستقامة عامة، وأما التوبة فقد تكون من ذنب دون غيره. ولذلك من تاب من ذنب يقال تاب من هذا الذنب، لكن إذا تاب توبة عامة وأقلع عن كل ما لا يحبه الله وأقبل على مراضي الله يقال هذا منيب راجع. فالتوبة الإنابة هي الرجوع إلى الله والإقبال عليه، رجوع عما لا ينبغي بالكلية، وإقبال على الطاعات التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الإنابة. الإنابة عمل أو عبادة عظيمة من العبادات، وهذه عبادة قلبية وجارحية يصحب فيها عمل القلب عمل الجوارح، يصحب فيها عمل القلب عمل الجوارح، فيعني ينيب بقلبه إلى الله ويرجع بقلبه إلى الله حبا وتعظيما وذلا وخوفا ورجاء، وينيب بجوارحه فيقلع عن كل ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى وعن كل ما لا يحبه الله إلى ما يحب من الأعمال والأقوال. فهذه الإنابة، هذا الرجوع، هذا الإقبال عبادة عظيمة من العبادات أمر الله بها أن تكون له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فمن صرف هذه العبادة لغير الله وانطرح إلى غير الله مقبلا عليه متذللا له تائبا إليه مقدما لمرضاته مبتعدا عما لا يريد، فإن ذلك من أعظم العبادات، فإن ذلك من أعظم العبادات. فصرفه لغير الله من الشرك الأكبر والتعبد لغير الله سبحانه وتعالى، وصرفه لله عبادة عظيمة وطاعة عظيمة من أعظم العبادات والطاعات التي تكون سببا في دخول الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. وأيضا وجه الاستدلال من الآية قوله وأنيبوا، فأمر بالإنابة له، وهذا دليل على أنه يحبه هذا الفعل ويرضاه وأنه يتقرب به إليه. فإذا هو عبادة من العبادات يجب أن تصرف لله ولا تصرف لغيره، ولا تصرف لغيره. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون، الاستعانة طلب العون. وقال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، ولا نستعين إلا بك. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة تنقسم إلى قسمين: استعانة العبد بأخيه أو بغيره فيما يقدر عليه، فهذه جائزة وليس فيها شيء، ولكن ينبغي عند استعانتك بغيرك أن تستحضر أن هذا الغير سبب من الأسباب ومخلوق لله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي سخره وخلقه وهيأه لك، فتعلم أن ذلك بقدرة الله وتوفيقه، فيكون القلب معتمدا على الله متوكلا على الله راجعا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا غلب على القلب النظر إلى المخلوق وإعانة المخلوق حصل فيه من النقص بقدر ذلك، حصل فيه من النقص بقدر ذلك، كما يقال في الأسباب، في الأخذ بالأسباب والاعتماد عليها، كما يقال في الأخذ بالأسباب والنظر إليها والتفات القلب إليها. فالتفات القلب إلى السبب واعتماده عليه نوع من الشرك الخفي، نوع من الشرك الخفي، وقد يصل إلى الشرك الأكبر بحسب ما يكون في القلب. فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، وربما تجب أحيانا إذا جاء الشرع بإيجابها، إذا جاء الشرع بإيجابها، كما أن يكون الواجب لا يتم إلا بذلك، فيكون هذا مما أمر به الشرع ويكون من الأسباب المأمور بها، ويكون من الأسباب المأمور بها. لكن الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله تكون شركا أكبر إذا صرفها لغير الله، كأن يعني يستعين بغير الله على تحصيل الولد أو تحصيل الرزق، ويظن ويطلب من غير الله سبحانه وتعالى أن يأتيه بالولد أو يأتيه بالرزق أو يعطيه الأمن أو يعطيه التوفيق والهداية أو ما شابه ذلك. فهذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا كان في الاستعانة فيها طلب، فيها طلب، طلب العون، وطلب العون يكون بالدعاء، فإذا كان هذا المدعو غير موجود وغير قادر يكون دعاء لغير الله، يكون أيضا دعاء لغير الله. فالاستعانة يحصل فيها الشرك من وجهين: من جهة الدعاء والطلب، ومن جهة طلب العون، ومن جهة الاستعانة نفسها، من جهة الطلب والدعاء ومن جهة الاستعانة نفسها. فإذا استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كان هذا شركا، وإذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يكون هذا شركا، لأن الدعاء إذا كان المدعو حاضرا سميعا قادرا على الإعانة يكون هذا من الأمور المباحة الجائزة، وإذا كان غير حاضر أو غير موجود أو لا يسمع الداعي أو ولا يقدر على إجابته فيكون هذا من دعاء غير الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين هذه آية عظيمة، وهي يعني في سورة الفاتحة. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الآية جمعت أصل الدين، لأن فيها الأمر بعبادة الله وحده والأمر بالاستعانة به وحده، وهما أصل الشريعة وأصل الدين، الإيمان بالله والتوكل عليه، كما قال عز وجل فاعبده وتوكل عليه. فالأمر بالعبادة والأمر بالاستعانة عليهما مدار الدين، وهذا راجع إلى الإيمان بالله والإيمان بالقدر، الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالقدر. فإذا آمن بالله وآمن بالقدر وآمن بالشرع وآمن بالقدر، لأن قوله إياك نعبد فيها التوحيد والعمل بالشريعة، فيها التوحيد والعمل بالشريعة، وإياك نستعين فيها الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. فهذه الآية جمعت الشرع والقدر، الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، وجمعت التوحيد والتوكل، فاعبده وتوكل عليه كما في الآيات الأخرى. فهذه الآية يعني جمعت يعني أصلي الدين، التبرؤ من الشرك والتبرؤ من الحول والقوة، وضده التوحيد والعمل بالشريعة والاعتقاد بالقدر. فكلا هذين الأمرين العظيمين هما أصل الشريعة، الأول عبادة الله والعمل بشريعته وضد ويدخل فيه التبرؤ من الشرك، والثاني التبرؤ من الحول والقوة، وهذا راجع إلى الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. وهذان الأصلان الإيمان بالشرع والتوحيد لله والإيمان بالقدر هما الأصلان اللذان شرحهما الشيخ الإسلام في كتاب التدمرية، التوحيد تحقيق التوحيد لله والإيمان بشرعه والإيمان بقدره. قال وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، قوله إياك نعبد وإياك نستعين دل على أن الله عز وجل يعني دل على تخصيص العبادة بالله، ودل على تخصيص الاستعانة بالله، لأن قوله إياك نعبد فيها تقديم المعمول، أصل العبارة نعبدك، لكن قدم المعمول، وهذا دليل الحصر في اللغة، لأنه لو قال نعبدك لا يلزم منه منع عبادة غيره، نعبدك وقد نعبد غيرك، كما يقال لشخص أنا أستعين بك يعني وممكن أستعين بغيرك، لكن لو قال أنا لا أستعين إلا بك أو قال بك أستعين يعني نفى الاستعانة عن غيره، فهذا فيها حصر، الأسلوب هذا يسمى أسلوب حصر، إياك نعبد وإياك نستعين، فدل على وجوب الاستعانة بالله وأنه لا يجوز الاستعانة بغيره. وقد قدمنا بأن هذا المقصود فيه الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، أيضا هذا يؤكد هذا المعنى، وأن فيه الأمر بالاستعانة بالله، فدل على أنه من العبادات العظيمة. قال ودليل الاستعاذة قوله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، الاستعاذة طلب العوذ، الاستعاذة طلب العوذ، والعوذ هو معناه اللجوء إلى المستعاذ منه للأمن من الأمر المخوف، للأمن من الأمر المخوف. يعني الهرب من شيء إلى ما يعصمك منه هذا يسمى استعاذة، فمن خاف من شيء ذهب إلى ما يعصمه منه، فيستعيذ بمن عنده القدرة على عصمته من هذا الأمر المخوف منه، فيهرب من الخوف إلى مكان آمن، فهذا يسمى استعاذة. فالاستعاذة هي الالتجاء، وطلب العوذ الالتجاء من الأمر المخوف، الالتجاء والهرب من الأمر المخوف وطلب العصمة من الأمر المخوف، هذا هو الالتجاء، هذا هو الاستعاذة. وقريب منها من العوذ اللوذ، قريب من العوذ اللوذ، واللوذ يكون لتحصيل المرغوب والمقصود، فإذا لجأت إلى من يحصل لك مطلوبك المرغوب فهذا يسمى لوذا، وإذا لجأت إلى من يعصمك من الأمر المخوف المرهوب هذا يسمى عوذا. ولذلك يعني يقول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره، لا يكسر الناس عظما أنت جابره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، يعني إذا أراد الله عز وجل إبطال أمر فإنه لا يستطيع أحد أن يحققه، وإذا ما أراد منع خير فإنه لا يمكن لأحد أن يعني يجلبه. ولا يهيضون عظما، يعني ولا يكسرون عظما أن تجابره، إذا أراد الله تمام أمر فلا يمكن أحد أن يعني يبطله أو يفسده. فالمقصود أن الاستعاذة عبادة عظيمة من العبادات، ولذلك أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله قل أعوذ برب الفلق، يعني استعذ برب الفلق وتعوذ برب الفلق. والفلق هو الصبح، المقصود بالفلق الصبح، ويعني هذا يعني تحول الظلام إلى نور وانفلاق هذا النور من الأفق حتى يتغير وجه الأرض من الظلمة إلى النور، هذا لا شك آية عظيمة من آيات الله ودليل من دلائل ربوبيته. ولذلك قال قل أعوذ برب الفلق، فالقادر على تغيير هذا الكون والتصرف فيه هو القادر على أن يعيدك وأن يمنع عنك الشر. وأيضا قل أعوذ برب الناس، يعني أيضا فيه استعاذة برب الناس، أي رب الناس إيش يعني؟ من يشرح لنا معنى رب الناس؟ تفضل. لا أنا أبغي جواب مختصر وواضح. نعم الشيخ. نعم، الخالق لهم والمالك والمدبر، الخالق لهم والمالك لهم والمدبر لهم. هذا قل أعوذ برب الناس، يعني استعذ برب الناس واطلب العوذ منه مما تخاف. فالعوذ واللجوء إلى الله من كل مخوف هذا عبادة عظيمة من العبادات القلبية. وإذا عاذ الإنسان بمن يستطيع أن يعيده فيما هو تحت قدرته فلا يكون هذا من الشرك الأكبر، ولكن إذا طلب العوذ من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كان هذا هو الاستعاذة الشركية، كان هذا هو الاستعاذة الشركية. وذلك إذا حصل مثلا حريق أو حصل مثلا طوفان أو حصل شيء فاستعاذ الإنسان بمكان أو بجبل أو بمثلا من ينقذه من ذلك لم يكن هذا من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأصغر أيضا. وإن كان يعني الأكمل أنه مع أخذه بالسبب أن يكون مستحضرا للتوكل على الله والثقة بالله والاعتماد عليه، وأن لا يكون فيه ركون إلى السبب سواء كان جبلا أو كان بشرا أو كان غير ذلك، لا يركن إلى السبب ولكن يركن إلى الله عز وجل ويعتقد في الله أنه هو مسبب الأسباب وبه وبفضله يحصل المقصود. ثم قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الغوث، الاستعانة طلب العون، والاستعاذة طلب العياذ، والاستغاثة طلب الغوث، وكل هذه الأشياء من الدعاء، كلها من أنواع الدعاء. فالدعاء يكون أحيانا استعانة ويكون أحيانا استعاذة ويكون أحيانا استغاثة. والاستغاثة هو دعاء الملهوف، الاستغاثة هو دعاء الملهوف، والغوث هو الإنقاذ من الأمر يعني الهلاك، الإنقاذ من الهلاك. فالإنقاذ من الضيق والشدة ومن الهلاك يعني الذي قارب على التحقق هذا يسمى غوثا. ولذلك المطر إذا جاء بعد القحط يسمى غيث، المطر إذا جاء بعد القحط والشدة يسمى غيث. ولذلك إذا يعني انقطع المطر فترة يستغيث الناس، يستغيث الناس بالله عز وجل أن يغيثهم، يعني أن يغيثهم بالمطر، يعني ينقذهم من هذا الهلاك بالمطر. وكذلك الغريق يقال الغريق استغيث، يعني لأنه يوشك على الهلاك فيستغيث يعني يطلب الغوث. فالغوث هو طلب يعني النجاة أو الإنقاذ من الضيق الشديد أو الهلاك المحقق. دليل أن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر، طبعا الاستغاثة مثل الاستعانة ومثل الدعاء، الاستغاثة هي طلب ودعاء، فيدخل فيها الشرك من جهة أنها دعاء لغير الله ومن جهة أنها استغاثة بغير الله. وإذا كان المستغاث يقدر على الإغاثة فلو كان رجلا يعني يوشك على الغرق وبجانبه شخص آخر فاستغاث به وقال يا فلان أغثني أنقذني، فهذا ليس فيه شيء لأنه يقدر على أن يغيثه. ولو كان في غالب ظنه قد لا يعني المستغاث به قد أحيانا لا يعرف السباحة، لكن هذا الذي يعالج الغرق والأمواج يعني يغلب على ظنه أو يرجو أن يكون هذا ممن يجيد السباحة فيستغيث به، أو ربما يسمعه من قريب من هو قريب منه. فالمقصود أنه إذا استغاث بمن يقدر فيما يقدر عليه فهذا لا ليس فيه شيء ولا يكون من باب الشرك، لا الأكبر ولا الأصغر. ولكن أيضا كما ذكرنا أن الكمال في مثل هذه الحالة أن لا يتعلق العبد بالسبب ولا يركن إلى السبب، وإنما يتعلق بالله ويركن إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا يكون من الشرك الأكبر، لأنه نزله منزلة الخالق وجعله بمنزلة الرب، فيكون هذا الاستغاثة استغاثة شركية. قال عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذا فيه يعني الثناء عليهم وبيان أن الله عز وجل رضي عن استغاثتهم، وعلامة رضاه عنهم أنه أجاب دعاءهم. فإذا الاستغاثة به مما يحبه لأنه يجيب المستغيث ويقبل استغاثته ويعني ينقذه مما هو فيه، فهذا دليل الرضا، دليل الرضا بما فعل. فالاستغاثة من العبادات المحبوبة لله سبحانه وتعالى. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الذبح من أعظم العبادات التي يتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم العبادات المالية، كما أن الصلاة أعظم العبادات البدنية، لأنه يدخل فيها يعني بذل المال وأيضا إزهاق الروح، ولما في هذه البهائم من حب الخلق لها وتعلقهم بها، لا سيما إذا كان هو صاحب هذه البهائم قد رباها على عينه من صغرها ونمت أمامه، فيصبح فيها من التعلق والمحبة يعني ما هو معروف. ولذلك يعني يكون بذلها أعظم من بذل يعني سائر أنواع المال. أن يبذل مال هذا سهل عليه، لكن أن يبذل هذه البهيمة التي يعني في 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 قلبه ما في قلبه من التعلق فيها والحب لها، وهي أيضا الروح تتحرك، فلما تزهق هذا فيه ألم في النفس، ولكن مع ذلك تجود نفسه بذلك لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الذبح من أعظم العبادات المالية، ولذلك يعني جاء قرنها بالصلاة في عدة مواطن منها هذه الآية. قال عز وجل قل إن يعني قل يا محمد إن صلاتي ونسكي، والنسك هنا الذبيحة، وقيل المقصود سائر العبادات، ولو أريد بها سائر العبادات فأولها النسيك التي هي الذبيحة، النسيك التي هي الذبيحة، لأن أصل التنسك التعبد، ثم أطلقت النسك والنسيك أطلقت على الأضحية وأطلقت على الذبح لغير الله لأنه أعظم ذلك، لأنه من أعظم العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي صلاتي كما أن صلاتي لله وحده لا شريك له في ذلك، كذلك ذبحي لله وحده لا شريك له في ذلك، كما أن الصلاة لا تجوز إلا لله كذلك الذبح لا يجوز إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله ومحياي ومماتي أي ما أحيا عليه وما أموت عليه لله سبحانه وتعالى، فهو في سائر شؤون حياته عابد لله سبحانه وتعالى، مقدم لمراضيه، لا يشرك به شيئا، لا أكبر ولا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا شريك له. وبذلك أمرت يعني بهذا التوحيد وبهذا الإفراد وبهذه العبودية وأن لا تصرف العبادة لغير الله، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين يعني من هذه الأمة، إذا كان المقصود الأولية في الزمن فهو أول المسلمين من هذه الأمة، وإن كان المقصود الأولية من حيث العظمة فإنه أولهم وأعظمهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن السنة يعني من دليل أن الذبح لا يجوز لغير الله وأن الذبح لغير الله شرك، من السنة قوله لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله، الذبح يعني عبادة، الذبح لله، الذبح تقربا عبادة عظيمة من أجل العبادات. فمن ذبح لغير الله تقربا له كان مشركا، كان مشركا كما دلت الآية أن الذبح لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. لكن لو ذبح ليأكل لم يذبح تقربا، وإنما ذبح لأجل أن يطعم أهله، فهذا الذبح يعني إذا كان الذبح بقصد حسن فإنه يؤجر عليه يعني لأجل قصده، كما لو ذبح لأجل أن يطعم عياله فهذا له فيه أجر عظيم، لأن خير النفقة أن تنفق على من تعول. ولكن وإذا ذبح لأجل أن يطعم أهل الفجور يتقوون على فجورهم فإنه يأثم مثلا، وإذا ذبح ليتباهى بأنه من أهل السخاء والكرم فإن هذا يأثم. فالمقصود أن الذبح إذا كان لأجل الطعام فإنه يعني يأخذ الحكم الذي يناسب حال الذابح، لكن إذا كان الذبح تقربا فهو عبادة. فنفرق بين الذبح الذي لأجل الأكل والذبح الذي لأجل التقرب. فالذبح الذي لأجل التقرب هو الذي يكون عبادة عظيمة من أجل العبادات، ويكون صرفه لله من أعظم الطاعات، وصرفه لغير الله شرك أكبر، يعني يخرج صاحبه من دين الإسلام. ولذلك كل من ذبح لغير الله تعظيما للمذبوح وتقربا له يكون هذا الذبح من الذبح يعني من الشرك، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة لأنها ذبحت لغير الله، ذبحت لغير الله فلا يجوز أكلها، ويكون صاحبها وقع بالشرك ويجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ودليل النذر يعني وأنه عبادة عظيمة من أجل العبادات قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر أيضا من العبادات لأنه ينذر تعظيما للمنذور له، إنه ينذر تعظيما للمنذور له، فمن نذر لغير الله فقد عظمه كما يعظم الله عز وجل. والنذر معناه الإيجاب، النذر معناه الإيجاب، ونذر كذا يعني أوجب كذا، كما يقال نذر فلان دم فلان يعني أوجب قتله، أوجب على نفسه قتله. فالنذر في أصل معناه في اللغة الإيجاب، وفي الشرع أن يوجب العبد على نفسه ما لا يجب عليه في أصل الشرع من العبادات، أن يوجب على نفسه من العبادة ما لا يجب عليه في أصل الشرع، سواء كان هذا النذر في مقابل حصول مقصود له، كان يقول إن رد الله علي غائبي أو إن شفى مريضي أو إن حصل لي كذا وكذا فلله علي أن أتصدق بكذا أو أن أصوم بكذا أو أن أحج هذه السنة أو أن أعتمر عمرتين أو غير ذلك. وقد يكون النذر مطلق غير مقيد بحصول مقصود له، كان يقول لله علي أنا أحج وليس له حاجة، لا عنده غائب مسافر ولا له يعني شيء يعني نفسه متطلع إليه، ولكن يريد أن يلزم نفسه بالعبادة حتى يفعلها. اختلف هذا العلم في النذر هل يكره أو لا يكره، والخلاف يعني قوي وشديد وكلا القولين له وجاهة، ولكن الذي يترجح والله أعلم أن النذر في أصله يكره، أن النذر في أصله يكره لما فيه من إما البخل في أصل التعبد أو الصدقة فلا يفعلها العبادة إلا بمقابل، أو لما فيه من إدخال المشقة على النفس والزيادة في التكاليف التي لم توجب في أصل الشريعة ويدخل نفسه بعد ذلك في الحرج. فالذي يترجح والله أعلم أن النذر من حيث الأصل من حيث النظر إليه ابتداء فإنه يكره للشخص، ثم إنه إذا نذر فهو يعني ينظر إلى الوفاء، ينظر إلى الوفاء وتعظيم المنذور، فلما كان النظر إلى تعظيم المنذور وإلى الوفاء بهذا العبادة وأدائها كان النذر عبادة، يعني بالنظر إلى تعظيم المنذور له وبالنظر إلى قصد الوفاء وقصد التعبد بالنذر، فمن هذه الجهة يكون النذر عبادة. ولذلك كان صرفه لغير الله، كان صرفه لله تعظيما لله وعبادة له، وصرفه لغير الله تعظيم لغير الله وعبادة لغير الله، فكان شركا أكبر. ولذلك يعني قال الله عز وجل يمدح الناذرين بالوفاء بالنذر، قال يوفون بالنذر، لأن الوفاء هو المقصود بالنذر، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فأثنى عليهم بوفائهم بالنذر، فدل على أن النذر عبادة. وأيضا قال عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلمه فيثيبكم عليه، يعلمه فيثيبكم عليه ويجازيكم عليه. إذن فالنذر عبادة عظيمة من أجل العبادات التي أثنى الله عز وجل على أهلها. بذلك يعني ننتهي من الأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. طيب معرفة الله سبحانه وتعالى، الشيخ رحمه الله هنا بين لنا بماذا تحصل معرفة الله، فمن يذكر لنا باختصار المعرفة التي وضحها الشيخ وشرحها وأراد من يعني بهذه من هذه العبارات السابقة ومن هذا الكلام السابق بيانها، ما هي المعرفة التي شرحها الشيخ؟ الأصل الأول معرفة الله، بين الشيخ معرفة الله، فما هي معرفة الله التي ذكرها الشيخ وفصلها لنا في هذا فيما سبق؟ نعم، لا معرفة الدين هي الأصل آخر. نعم، هذا معرفته، هذا معرفته من حيث ربوبيته، من حيث وجوده، كيف عرفت ربك من حيث وجوده وربوبيته بآياته ومخلوقاته. لكن الشيخ شرح معرفة الله في هذا الأصل، الأصل الأول بين معرفة الله كيف تكون وكيف تتحقق. إفراده بالعبادة والتوكل والدعاء، وهذا لا شك يعني جانب عظيم من جانب المعرفة، معرفة الله عز وجل. نعم، وهذا جانب المعرفة التي شرحها الشيخ في هذا الأصل، أن يعرف الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته، أن تعرف الله عز وجل ربا معبودا، وهو الذي يقول فيه أهل العلم هو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. هذا هو خلاصة ما ذكره الشيخ في هذا الأصل معرفة الله. فيجب أن تعرف الله سبحانه وتعالى أنه رب خالق مالك متصرف مدبر، وتعرفه بأنه إله معبود يستحق وحده أنواع العبادة من التوكل والدعاء والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات، هي حق له وحده. بهذه المعرفة تحصل معرفة الله سبحانه وتعالى. معرفة توحيده بالمعرفة والإثبات يعني ما تعرف إلينا به وأثبته لنفسه من أسمائه وصفاته وأفعاله، فما جاء من ذلك بالنصوص نعرف الله عز وجل بها، وهذا يدخل فيه معرفته بربوبيته وأسمائه وصفاته، توحيده توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب بأن يكون هو المقصود وحده وهو المطلوب وحده في أفعال العبد، فليس للعبد فعل ولا حركة إلا والله عز وجل هو المقصود فيها وهو المطلوب فيها سبحانه وتعالى، فحركات العبد دائرة على رضاه وابتغاء فضله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، وبذلك يحصل يعني ثمرة معرفة الله عز وجل في قلب العبد، وتكون المعرفة الصحيحة التي يعني هي كما يعني أشرنا في أول هذه الدروس أن المعرفة المقصود منها العمل، المقصود منها العمل، فبذلك تكون المعرفة مثمرة ومعرفة نافعة التي يتبعها العمل وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فيه سؤال أو شيء متعلق فيما سبق قبل أن ندخل في الأصل الثاني؟ نعم الشيخ. نعم، يعني توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات يدخل في الأمر الذي ذكرنا، لأن ما ذكرنا توحيد، نقول توحيد المعرفة والإثبات، فهذا يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب هذا هو توحيد الألوهية هذا هو التوحيد الالوهي، لانك انت مطالب بامرين، مطالب بامرين، ان تفرد الله عز وجل بما اخبر به انه من صفاته وافعاله، وهذا يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم أنت مطالب بإفراد الله عز وجل بما يستحق وحده من فعلك. الأمر الأول معرفتك، أن تكون معرفتك في حق الله صحيحة. كيف تكون معرفتك في حق الله صحيحة؟ بأن تفرده بما يستحق ويستوجب مما اختص به، وهو الربوبية والأسماء والصفات، وأن تفرده بفعلك، بفعلك، وهو أن يكون هو المعبود وحده، المقصود وحده، المرغوب وحده، المطلوب وحده، وهذا توحيد الألوهية. وهذا يعني يفسر لنا يعني ما ذكره أهل العلم في تقسيم التوحيد. فأحيانا يقال التوحيد قسمان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. فهذا تقسيم، والتقسيم الآخر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. فعلى التقسيم الأول يكون توحيد المعرفة والإثبات، يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذان النوعان الربوبية والأسماء والصفات يعني الأمر الأعظم فيها إلى المعرفة والإثبات. تعرف الأسماء والصفات وتثبتها على منهج أهل السنة، وتعرف الربوبية لله وتثبتها، فتثبت وجود الله، وتثبت قدرته، وتثبت ملكه وتفرده وتصرفه في الكون على وفق منهج أهل السنة والجماعة، وتثبت وتعرف أسماء وصفاته وتثبتها على منهج أهل السنة والجماعة. ثم نتيجة ذلك أو ما يلزم من ذلك إفراده بالعبادة، إفراده بالعبادة، وهو التوحيد الثاني، هو توحيد القصد والطلب. يعني العبادة إيش هي؟ العبادة فعل العبد، يعني أن تكون عباداتك وأفعالك كلها المقصود بها الله، وهذا هو مرتبة الإحسان في الحقيقة. مرتبة الإحسان أن تكون جميع تصرفات العبد المقصود بها الله سبحانه وتعالى، فليس له في فعله نصيب ولا حظ للنفس في تصرفاته، ولكن كلها راجعة إلى تحقيق ما أراد الله وطلب رضاه وطاعته فيما أمر. وهذا مقام عظيم جدا، مقام عظيم جدا، وهو يعني نهاية التحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. سؤال. نعم. الذبح يكون عبادة لله، بمعنى أن تزهق هذه الروح تقربا إلى الله، مثل ما يكون في الأضحية. لماذا نضحي يوم عيد الأضحى؟ تقربا إلى الله، فنذبح هذا البهائم تقربا إلى الله. أحيانا الشخص يدفع المال للفقراء تقربا إلى الله، وأحيانا يقدم البقرة أو الخروف أو هذا الجمل أو هذه الناقة، يقدمها لله، يذبحها ويطعمها الفقراء. أنت إذا تصدقت تتصدق على المستحقين طلبا في رضا الله وثوابه، وأحيانا تطعمهم طلبا في رضا الله وثوابه. أيهما أسهل عليك، أن تعطي المال أو أن تعطي هذا الروح؟ أن تعطي المال أسهل، وهذا ما يعرف إلا من رب هذه البهائم، وأحيانا من غير تربية. أحيانا تشتري الخروف فيدخل في نفسك وتحبه من أول نظرة، وحتى تتمنى أنك ما تذبحه لما فيه من يعني الجمال وما فيه ولما فيه من الروح وحسن الهيئة، وهذا يحصل أحيانا. فهذه البهائم يعني للناس فيها يعني رغبات، كما قال عز وجل: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إلى غير ذلك. فالمقصود البهائم هذه فيها النفس تحبها وتتعلق بها، فلما يعني يتركها لله فيطعمها الفقراء، فهذا لا شك يعني ثوابه عند الله عظيم، فيزهق هذه الروح تقربا إلى الله وطلبا لرضاه. وبهذا تكون يعني يكون الذبح عبادة عظيمة من العبادات، وأيضا يكون الذبح تعظيما لله، كما أنه تقرب لإطعام الفقراء يكون تعظيم لله. والذبح تعظيم هذا موجود حتى لغير الله، ولذلك في بعض البلاد يعني إذا جاء الملك من سفر كان مسافرا فترة ثم جاء بعد سفر، فإنهم ينتظرون في مكان وروده ومعهم البهائم، فإذا مر ذبحوا بهائمهم تعظيما، أزهق الروح تعظيما لوصول الملك مثلا أو الرئيس، فهذا لا شك من تعظيم غير الله. المؤمن يعظم الله سبحانه وتعالى، فإذا راح إلى الحج نحر وذبح تعظيما لله سبحانه وتعالى. وهذا يعني لذلك الذبح يدخل فيه العبادة من جهتين، من جهة التقرب ومن جهة التعظيم، يذبح تقربا ويذبح تعظيما، فمن هذه الجهتين يكون عبادة لله سبحانه وتعالى. هنا سؤال جاء بالورق يقول: إذا كان النذر مكروها فلماذا كان هو من العبادات التي يحبها الله؟ الجواب أنه على القول بأن النذر مكروه وهو القول الراجح والله أعلم، فكيف يكون عبادة؟ كما ذكرنا سابقا أن النذر بالنظر إلى أصله، بالنظر إلى أصله وعدم رغبة الشرع في المشقة على المكلف وأن لا يزيد في التكاليف على نفسه، ينظر إليه بالكراهة من هذه الجهة. لكن من جهة ما في النذر من تعظيم المنذور له ومن قصد التقرب إليه، فمن هذا الجهة هو محبوب، فهو من هذا الجهة هو محبوب. فقبل النذر لا يشرع له، عفوا لا يستحب له، قبل أن ينذر لا يستحب له، يكره له أن يدخل نفسه في هذا الأمر، لأنه قد يكون يدخل على نفسه المشقة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا كان ينذر نذرا مقيدا في مقابل مصلحة تكون له، فهذا أيضا يعني يكره على هذه الصورة، لأن هذا يعني خلاف ما ينبغي من فعل الطاعة، يعني منشرحا بها الصدر مقبلا بها على الله، لا يكون يقيد طاعاته بالأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنما يستخرج به من البخيل، ما يريد يتصدق وهو بخيل في الصدقة، لكن يحصل له مرض فيقال إن شفيت تصدقت بكذا وكذا، فمن بالنظر إلى مثل ذلك يكون يعني تكون الكراهة. لكن إذا نذر فإنه عند نذره يكون ناظرا إلى فعل المنذور وهو العبادة التي نذرها. إذا نذر الصيام نظره إلى إيقاع الصوم، وإذا نذر عمرة نظره إلى إيقاع العمرة، وإيقاع الصوم وإيقاع العمرة وفعل هذه الطاعة محبوب لله عز وجل، هذه عبادات. فلما كان نظره إلى العبادة وفعلها والتقرب بها إلى الله كان عبادة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى النذر فيه تعظيم للمنذور، فلما كان فيه تعظيم للمنذور كان عبادة. لكن من حيث النظر إلى أنه يكلف نفسه ما لا كلف به في أصل الشريعة، فمن هذا الجهة وقد يشق عليه ثم يفعله وهو كاره، بالنظر إلى مثل ذلك لذلك كره النذر ابتداء، فكراهة النذر ابتداء لا تنافي كونه طاعة انتهاء، وأيضا ما يصاحبه من تعظيم الله والتعظيم من أجل العبادات. فلذلك كان صرفه لله عبادة وصرفه لغير الله شرك، وإن كان يعني من الجهة التي ذكرنا يعني لا يستحب للعبد أن يبدأ به وأن يدخل فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.